السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أنعم علينا فهدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنعم علينا في إسلامنا فهدانا لمحبة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم علينا فجعلنا من أهل مجالس العلم، والعلم خير كله، فأهل العلم تتنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، وتلتمسهم الملائكة في الأرض، وتحب مجالستهم، ويغفر الله عز وجل لهم ولمن كان معهم ولو لم يكن منهم، ويستجيب دعاءهم ويعيذهم مما استعاذوا منه. والعلم تستنير به القلوب، ويصلح به السير إلى الله عز وجل. ولذا كان قبل القول والعمل، والعلم يدفع الشبهات ويضعف الشهوات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. العلم خير كله، أوله وزيادته، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فوائد العلم الكبرى أنه تتآلف به القلوب، وما أحوجنا إلى ما يؤلف بين قلوبنا ويزيد في ألفتنا ويقوي جماعتنا. وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه المجالس العلمية في هذه الدورة العلمية في دولة الكويت حرسها الله عز وجل وزادها وولاة أمرها وأهلها ومن أقام فيها خيرا وبركة وحمى الجميع من كل شر. هذه المجالس التي نعقدها في شرح كتاب أو في تتمة شرح كتاب من أنفس الكتب ومن أنفع الكتب في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذا الكتاب بديع نافع ونادر بين الكتب، حيث أن الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ذكر فيه ما يهم عموم المسلمين من مهمات المسائل من غير كثرة تفريع، كما أنه توخى فيه الراجحة. ومن بديع طريقة الشيخ رحمه الله عز وجل في تأليف الكتاب أنه دمج فيه بين الفقه والحديث، فهو يكاد يكون متنا فقهيا وفي نفس الوقت يكون متنا حديثيا في أحاديث الأحكام. وقد أنعم الله علينا فأتممنا شرح قسم العبادات من هذا الكتاب، وفي أيام هذه الدورة إن شاء الله عز وجل سنتم شرح بقية الكتاب في شرح أبواب من الأهمية بمكان، وقل أن يصل إليها طلاب العلم، فأكثر ما يدرسه طلاب العلم في الفقه هو قسم العبادات، وإذا وصلوا إلى باب المعاملات ينقطعون ليبدأوا من جديد. فنحن إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة سنمر على هذه الأبواب التي قل أن يستمع طلاب العلم شرحها، ونشرحها بإذن الله شرحا مختصرا بما يحقق مقصود المؤلف رحمه الله عز وجل، ولا نفرع إلا عند الحاجة التي لا بد منها. وبما يتيسر معه إن شاء الله إتمام شرح هذا الكتاب في أيام هذه الدورة، ونشرع مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه مذكرين أنفسنا جميعا بالإخلاص لله عز وجل في هذه المجالس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والمسلمين. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين كتاب البيوع.
نعم، كتاب البيوع، فقه البيوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة، فإن المسلم يبيع ويشتري، ولا بد أن يعرف الحلال والحرام في هذا الباب. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. وأما البيع في اصطلاح العلماء فأدق ما قيل فيه أنه مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثلهما على سبيل التأبيد غير قرض وربا، مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثلهما على سبيل التأبيد غير قرض وربا. مبادلة أي معاوضة من الطرفين، فكل طرف يعاوض الآخر، كل طرف يعاوض الآخر. مبادلة مال، ما هو المال في اصطلاح فقهائنا؟ بعض فقهائنا قالوا المال كل عين تملك وينتفع بها، كل عين تملك وينتفع بها. فالمال ليس خاصا بالنقد كما هو يعني عرفنا اليوم، المال يشمل كل عين، فالسيارة مال، والبيت مال، والأرز مال، والنقد مال، كل عين تملك، كل عين تملك. وهذا يخرج العين قبل ملكها، فإنها لا تسمى مالا. مثلا السمك في البحر، السمك في البحر لا يسمى مالا، لكن إذا صاده الصياد يسمى مالا، يسمى مالا، وينتفع بها ويحصل بها النفع. وبعض الفقهاء قالوا إن المال هو كل ما يملك وينتفع به، كل ما يملك وينتفع به. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول يا إخوة أخرج المنفعة، فالمنفعة عندهم ليست مالا لأنهم قالوا كل عين. أما القول الثاني فإنه يدخل المنفعة في المال، فالمنفعة عندهم مال لأنهم قالوا كل ما يملك وينتفع به. وبناء عليه في تعريف البيع، من عرف المال بالتعريف الأول احتاج أن يقول مبادلة مال أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة، لأن المنفعة عنده لا تدخل في المال. والذي يقول بالتعريف الثاني لا يحتاج أن يقول أو منفعة مباحة لأنها تدخل في المال. مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثلهما، يعني مبادلة مال بمال، مثل أن يبيع سيارة بسيارة، أو مبادلة مال بمنفعة مباحة، مبادلة مال بمنفعة مباحة، مثل أن يكون عندك بيت وليس عندك طريق إلى المسجد إلا من طريق بعيد، فتشتري من جارك منفعة المرور بحوشه بفنائه حتى تصل إلى المسجد، لكن على وصف سنذكره بعد قليل. أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد. فمبادلة المنفعة بالمنفعة على حالين، الحالة الأولى أن تكون على مدة، مبادلة المنفعة المباحة بمنفعة مباحة، أو مبادلة المنفعة المباحة بالمال، فهذه أجرة وليست بيعا، هذه أجرة وليست بيعا. أما إذا كانت على سبيل التأبيد فإنها تكون بيعا، تكون بيعا، فتملك المنفعة أبدا. نعم أنت لا تملك الأرض لكن تملك المنفعة أبدا، وتورثها لذريتك، فهذا يكون بيعا غير أو غير قرض، لأن القرض مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، لكن القرض ليس بيعا لأنه لا يقصد منه الربح وإنما يقصد منه الإرفاق. عندما تقرض فإنك إنما تريد أن ترفق بأخيك. ولا ربا. الربا يشبه البيع في الصورة، غير أنه ليس بيعا في الحقيقة والحكم، وذلك احترزنا عنه بهذا القيد. والبيع جائز بالإجماع إلا ما منع منه الشرع. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن البيع جائز في الجملة. والشيخ سيشير إلى هذه القضية. نعم.
قال رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
الأصل فيه الحل. وإذا قال لك العلماء في شيء الأصل كذا فاستفد فائدتين. الفائدة الأولى أن المتمسك به لا يحتاج إلى دليل، أن المتمسك به لا يحتاج إلى دليل. فإذا قلت هذا البيع حلال لا تحتاج أن تقيم دليلا على ذلك، وإنما الذي يحتاج أن يقيم الدليل على ذلك من قال إنه حرام. والفائدة الثانية أن هذا الأصل قد يترك. إذا قالوا الأصل معناه أنه يترك في بعض الصور، والأصل في البيع الحل نعم، لكن قد يحرم البيع كما في البيوع المنهي عنها، كما في البيوع المنهي عنها. وهذه فائدة خذوها في قول العلماء دائما، إذا بدأوا بشيء فقالوا الأصل كذا فإنك تستفيد هاتين الفائدتين. الأصل في البيوع الحل إلا ما نهى عنه الشرع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. والبيع اسم مفرد محلى بألف يعم، فيعم يعم كل بيع إلا ما قام الدليل على منعه. نعم.
قال رحمه الله: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
نعم، هذا مثال لما يقع عليه البيع. وقد عرفنا أن البيع قد يقع على المال وقد يقع على المنفعة المباحة على سبيل التأبيد. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الربا.
أفادك الشيخ هنا أن لصحة البيع شروطا اشترطها الشارع، إن اجتمعت صح البيع، وإن تخلف واحد منها لم يصح البيع. فالشرط في الاصطلاح يعمل في حالة العدم، يعمل في حالة العدم. ولذلك يقول العلماء في تعريف الشرط: إنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فعمل الشرط في العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. فإذا عدم شرط من هذه الشروط فإن البيع لا يصح. والمقصود بالشروط هنا كما قلنا الشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم، يشترط لصحة البيع رضا الطرفين، رضا الطرفين. ولذلك الأدق أن يقال التراضي، أدق من أن يقال الرضا، لأن التراضي يدل على التفاعل، يعني يكون من الطرفين، وهو الذي ورد في النصوص. والقاعدة أن اللفظ الذي يرد في النص أكمل من اللفظ الذي يرد في لسان الفقهاء، أن اللفظ الذي يرد في النص أكمل من اللفظ الذي يرد في لسان الفقهاء. والذي ورد في الكتاب والسنة هو التراضي، فالأكمل والأدق أن يقال التراضي، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة. رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا الشرط يا إخوة يخرج بيع المكره، فالمكره لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. فلو أن شخصا خطف ابن شخص وقال له إما أن تبيعني أرضك الفلانية وإما أن أقتل ابنك، ولم يجد طريقة لتخليص ابنه إلا بأن يبيعه، فباعه الأرض، فإن البيع باطل، فإن البيع باطل. وقلنا الإكراه بغير حق لنخرج الإكراه بحق، وهو إكراه القاضي لمن عليه دين على أن يبيع بعض ماله، فإنه في هذه الحال يصح ولا يبطل. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم.
هذا الشرط الثاني من شروط صحة البيوع، أن لا يكون فيه جهالة ولا مخاطرة، لأن ذلك أعني وجود الجهالة والمخاطرة يؤدي إلى النزاع، يؤدي إلى النزاع. والقاعدة أن الشرع يمنع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع، أن الشرع يمنع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع، ويستثنى من ذلك الغرر اليسير، فإن الغرر اليسير لا بد منه. ولو قلنا لا بد أن ينتفي الغرر ولو كان قليلا يسيرا، فإنه لا يكاد أن يصح بيع. طيب، مهم جدا، ما هو ضابط الغرر اليسير؟ لأن الناس إذا سمعوا اليسير يظنون أن المراد القليل، وليس هذا المراد، وإنما المراد الغرر الذي لو لم يغتفر لنسد باب بيع النوعي، وسأشرحه لكم. الغرر الذي لو اعتبر ولم يغتفر لنسد بيع النوعي. يعني يا إخوة، عندما يبيع الإنسان عمارة أو بناية، هنا تتضمن غررا، لأنك لا تدري عن الحديد الذي وضع في القواعد، هل هو مهتري أو هو من النوع الجيد، وكم عدده، وهل هو مطابق للمواصفات، ولا تدري عن الأسلاك، ولا تدري عن ما يتعلق بالتصريف ونحو ذلك. لو قلنا إنه لا بد من انتفاء الغرر لما صح بيع العمارة، لأنه لا يمكن إلا أن تكسر، ولا يرضى أحد أن تكسر عمارته. تلحظون هنا أن الغرر من حيث النظر كثير، يتعلق بالقواعد والأساس، ويتعلق بالجدران، ويتعلق ويتعلق، ولكنه لو لم يغتفر لنسد باب النوع، بيع النوع، فهذا يغتفر، فهذا يغتفر. كذلك البيض، البيض لا تدري ما في داخله، ولو قلنا لابد أن ينتفي الغرر وتنتفي الجهالة لما صح بيع البيض، لأنه لا يمكن أن يباع إلا إذا كسر، وإذا كسر تلف، فهذا الغرر مغتفر باتفاق العلماء، مغتفر باتفاق العلماء. ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، وهذه قاعدة كلية كبرى من قواعد البيوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه البيهقي وصححه الألباني. فقوله رضي الله عنه فإنه غرر تعليل يقتضي أن بيع الغرر ممنوع، فبيع الغرر لا يصح ويدخل فيه مسائل. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد.
نعم، لا يصح بيع الآبق، والآبق يا إخوة هو العبد الهارب من سيده، العبد الهارب من سيده، فلا يصح للسيد أن يبيع عبده حال كونه هاربا، لأنه غرر، هو لا يقدر على تسليمه، فهذا فيه غرر. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد بن ماجه ولكن في إسناده ضعف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحم الله الجميع. والشارد هو الحيوان الهارب عن صاحبه ويعجز عن رده، هو الحيوان الهارب عن صاحبه ويعجز عن رده. والغالب أنه يطلق على الجمل، يطلق على البعير، وذلك لأنه غرر مجهول العاقبة. البعير إذا هرب وشرد ولا يدرى أين مكانه، إذا باعه صاحبه لا يدرى هل يوصل إليه أو لا يوصل إليه. واستثنى بعض العلماء من ذلك إذا كان مكانه معلوما، إذا كان مكانه معلوما، ويقدر على أخذه في العادة، ويقدر على أخذه في العادة، فإنه يجوز بيعه إذ ذاك، لأنه يقع كثيرا، ولا سيما في الإبل، لا سيما في الإبل. البعير أحيانا يذهب عن صاحبه، لكن يعرف أنه في التلعة الفلانية أو في المكان الفلاني، وإذا أراده ذهب إليه وأخذه، فهذا كالذي في يده. وقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى بعيرا وهو شارد، اشترى بعيرا وهو شارد، ويحمل على هذه الصورة التي ذكرناها، إذا كان مكانه معلوما ويقدر مالكه على أخذه إذا أراد، فإنه وإن كان شاردا كأنه في يده. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
نعم، لا يصح أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بمئة دينار مثلا وبينهما تفاوت. يعني مثلا إنسان عنده غنم فيقول بعتك شاة من هذه الشياه بمئة دينار، بمئة دينار، وهذه الشياه متفاوتة، منها صغير ومنها كبير ومنها هزيل ومنها سمين، فإن هذا لا يصح. إذا عقد البيع قبل التعيين، إذا عقد البيع قبل التعيين، لما؟ لأنه غرر يؤدي إلى النزاع. فافترضوا معي يا إخوة أنه تم العقد هكذا، المشتري ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى أسمن شاه وأفضل شاه ويقول هذه شاتي، والبائع ماذا سيفعل؟ سينظر إلى أقل شاه وأهزل شاه ويقول هذه شاتي، ويؤدي إلى النزاع. وقد جاء في الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. إذن المقصود ببيع إحدى السلعتين أن يبيعه إحدى سلعتين متفاوتتين بمبلغ ويتم العقد قبل التعيين، ويتم العقد قبل التعيين. أما إذا كانت السلعتان متساويتين من كل وجه، من كل وجه، فإنه لا حرج أن يبيعه إحداهما بمئة دينار ثم يأخذ واحدة، لأن هذا لا يؤدي إلى النزاع، وهي متساوية ولا غرر، ولا غرر هنا. نعم.
قال رحمه الله: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه.
أي لا يصح أن يبيعه مقدار ما تصل إليه الحصاة من الأرض بكذا، يقف مع المشتري على أرضه ويقول أنا أرمي الحصاة، فالمكان الذي تصل إليه الحصاة هو عليك بمئة ألف، هذا ما يصح لأنه غرر، لا يدرى إلى أين ستصل الحصاة. ولا أن يقول مثلا أبيعك هذا الثوب بمقدار ما في يدي من الحصى، يضرب الرمل بيده ويقول أبيعك هذا الثوب بمقدار ما في يدي من الحصى، لا يعلم ما في يده، فهنا الثمن مجهول، الثمن مجهول، وهذا يعني غرر. ولا يصح أن يقول أبيعك ما تقع عليه الحصى بكذا، أو ما يقع عليه هذا السهم بكذا، أو نرمي فما أصابته الرمية فهو لك بكذا، لأن في هذا غررا ومخاطرة ومقامرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، رواه مسلم في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى رواه مسلم في الصحيح، وهذا يشمل الصور التي ذكرتها جميعا. نعم.
قال رحمه الله: أو ما تحمل أمته أو شجرته،
أو
ما في بطن الحامل،
أي لا يصح بيع المجهول الذي لا يدرى هل يكون أو لا يكون، وإذا كان كيف يكون، لا يصح بيع المجهول الذي لا يدرى هل يكون أو لا يكون وإذا كان كيف يكون، كبيع ما ستحمله الشجرة، يقول له أبيعك ما ستحمله هذه النخلة، الله أعلم هل ستحمل أو ما تحمل، وإذا حملت ما الذي سيكون، أو يقول له مثلا أبيعك ما تحمله الأمة، الله أعلم هل تلد أو لا تلد، وإذا ولدت ما الذي سيكون، أو يقول له أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أبيعك ما في بطن هذه الناقة، الله أعلم هل تلد أو لا تلد، وإذا ولدت كيف سيكون، فكل هذا فيه غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني، رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني. والمضامين هي ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحول، فيقول له أبيعك ولد هذا الفحل، والفحل لم ينزو مثلا على الناقة حتى الآن. والملاقيح هي بيع الأجنة في البطون، بيع الأجنة في البطون. وحبل الحبلة هو بيع ولد نتاج الناقة، بيع ولد نتاج الناقة، يقول هذه الناقة حامل، إذا ولدت ثم ولد ولدها بعتك إياه بكذا، فإن هذا غرر مركب فلا يجوز. نعم.